السمحه الشريعة الميسرة الاتجاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقول ربنا سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله سبحانه وتعالى قد رفع لنا الدرجات بقليل من العمل، فجعل الحسنه بعشر امثالها الى سبعين ضعف، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء، والسيئه بمثلها ويعفو عن كثير. ولقد حق الله عز وجل عنا الخطايا والسيئات، سواء كان ذلك بصالح الاعمال كالصيام والصلاه، فان ذلك يحق الخطايا والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والعمره الى العمره، ورمضان الى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلوات الخمس يحق الله عز وجل بهن الخطايا، فالوضوء قبلها يحق الله عز وجل به الخطايا والسيئات، وما يصاب به من مصر او بصر او حتى الشوكه شاكها، فان الله يكفر عنك بها من الذنوب والخطايا. امر لم يكن في امه من الامم، نعم الله عز وجل على امتنا عظيمه، جعل الله عز وجل امتنا خاتمه الامم، وجعل خاتمتها مسك، فهي افضل الامم على الاطلاق. وجعل ربنا سبحانه وتعالى كتابنا خاتم الكتب المنزله من عند الله عز وجل، وجعل رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، وجعل الله عز وجل الدعاه الى الله وعلماء الامه يقومون بوظيفه كان يقوم بها الانبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه قبل بعثه نبينا صلى الله عليه وسلم كان كلما هلك نبي ابتعث الله عز وجل نبيا يدعو الى الله، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وكان لابد من حمله لهذه الرساله يبلغون دين الله عز وجل في الافاق، فحملها علماء الامه كابرا عن كابر، وبلغوا ذلك في كل وقت وحين وفي كل زمان ومكان. حملتهم هذه الفيادي والصحراء والجبال والبحار والانهار، ويسيرون بالليل والنهار، وهم يقطعون الاوديه ويصعدون الجبال ويتخطون البحار في صيف وشتاء، وفي ليل ونهار، وفي صحة ومرض، يبلغون عن الله عز وجل رسالته، رسالته التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم ونعمة ومنة. إن من الله عز وجل علينا شهر رمضان، وهو شهر مختصنا الله عز وجل به، وجعل لنا فيه عظيم الفضل، وأودعه الله سبحانه وتعالى عظيم الأجر، وجعله شهرا مباركا على المسلمين إذا ما التزموا شعائر الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل شهر رمضان قال: قد فضل لكم شهر مبارك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر مليء بالبركة، بركة ستكون في الأعمال الصالحة التي تتفرد بها، فإن البركة تعني الزيادة والنماء، فإن العمل الصالح تتقرب به في رمضان يضاعفه الله عز وجل لك أضعافا كثيرة. وانظر إلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة لقيها في طريقه فقال: يا أم فلان، لما لم تحجي معنا؟ فقالت: إن لنا ناضحان، يعني بعيران ننضح عليهما الماء، حتى على أحدهما أبو فلان وأما الثاني فنوضح عليه المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فاعتمر، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تضاعف هذا العمل من عمرة إلى حج. وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فيه عظم الأجر، فإن ذلك من البركة والنماء. وإن من البركة والنماء ليلة في هذا الشهر العيادة فيها تعدل عبادة 83 سنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها كالعمل في ألف شهر، وربما يزيد على هذا بفضل الله عز وجل ومنه. بركة عظيمة في فضل الأعمال ومضاعفة للقدور على هذا العمل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل من آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه ليس 700 ضعف ولا 7000 ضعف ولا 7 ملايين ولا 7 مليارات، فإنه خارج عن هذا القانون، وهو قانون العدل والتضعيف، وإنما أجره بغير حساب، لأنه متضمن للصبر. والله عز وجل قال في عبادة الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فضل عبد الله كم ضاعف الله عز وجل الأعمال، وهذا يدل على البركة واليمن في هذه الأيام المباركة التي تكون من شهر رمضان. فهذا الشهر مبارك كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم اليسر الذي يسره الله عز وجل في هذا الشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نظر لكم شهر مبارك، قد نظر لكم شهر مبارك افطر الله عز وجل عليكم صيامه، أي أن الله أودع هذا الشهر هذه العبادة الجليلة، فلا يجب عليك الصيام إلا شهر رمضان، وأما غيره فتطوع ونافلة إلى ما أوجبه العبد على نفسه من نذر والكفارة. وأما بخلاف ذلك فلا يجب عليك صيام، لأن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب صيام شهر رمضان، والصيام عبادة جليلة الشأن رفيعة القدر قريبة إلى الله عز وجل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم لا عد له، أي عليك بالصوم لا مثل له، فهي عبادة لا مثيل لها، وهي عبادة تسير بك إلى الجنان، عبادة تؤدي إلى تقوى الله عز وجل، وبالتالي إلى عظيم الجنان، لأن الجنة أعدت للمتقين كما قال ربنا سبحانه. وعبادة الصوم تؤدي إلى التقى كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل إذا جاءت في القرآن إنما تفيد التحذير للتوجه، أي أنكم تتقون إذا أحسنتم هذه العبادة، تكونون من المتقين إذا صمتم صياما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صياما بعيدا عن اللهو والرفث، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا فإن امرؤ شتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو الكذب والبهتان، وفيها شهادة الزور، ومنها الكذب والبهتان، ومنه الغيبة والنميمة، ومن ذلك مشاهدة الأفلام والمسلسلات وسماعها في الإذياع كذلك، ومشاهدة ما يكون ذلك في دور السينما والمسرح وغير ذلك على سبيل التسلي والتلهي وضياع العمر وقتل النفس. فإن الإنسان إذا قتل وقته قتل نفسه، ما العبد إلا أيام، فإن فات يوم فات بعضه. فإذا ضيع يوما بعد يوم فإنه في الحقيقة يقتل نفسه. إن الجلوس أمام هذه الشاشات المرئية للتفرج على هذه الأشياء التي تذاع من خلال هذه البرامج أو من خلال هذه الأفلام أو المسلسلات أو غيرها، إنما هي ضياع للعمر وضياع للدين وضياع للعمل الصالح. فإن ذلك من شهادة الزور ومن مشاهدة الزور ومن مقاربة اللهو ومن فعل المنكرات. فإذا فعل العبد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن هذه العبادة الجليلة اختص الله عز وجل بها شهر رمضان، وهي عبادة الصيام. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب الجنان، ويصفر فيه مردة الشيطان. وينادي مناد أن يا باقي الخير أقبل، ويا باقي الشر أبصر. ولله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ييسر الله عز وجل الطاعة لأهلها ويعسر المعصية في فعلها. فإن العبد ربما إذا أراد المعصية في رمضان وجدها عليه عسيرة، وإذا أراد الطاعة وجدها يسيرة، لأن الله فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وصفر مردة الشيطان، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه من الوسوسة. ولذلك تجد الناس من أول يوم من رمضان تعبر بهم المساجد، بل وتبتلئ الطرقات المحيطة بالمساجد، لا أقول في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما في صلاة الفجر، بل في صلاة التراويح النافلة تمتلئ المساجد وتعمر بما جعل الله عز وجل من اليسر في الطاعة. ربما امرأة متدرجة تضع على رأسها خمارا أو حتى غطاء للرأس وتلبس الملابس السابقة من أول يوم من رمضان، تجد إذا ركبت وسائل المواصلات أو كنت في أي مصلحة أو في شركة أو جامعة أو مدرسة أو غيرها، ووجدت رجلا يجلس إلى جانبه ينتظر شيئا، تجد معه مصحفه يفتح ويقرأ في كتاب الله. حتى في وسائل المواصلات، في البيوت، في الشركات، في الجامعات، في المتاجر، في الشوارع، في كل مكان تجد ذلك عامرا. إذا سمت أنت عند غروب الشمس ووقت الفطر وجدت الطرقات خاوية من الناس، كلهم قد ضمهم فطر على ما أحل الله عز وجل من الطعام والشراب. وإذا سمت أنت في وقت السحر وجدت البيوت قد أنيرت جميعها، وقام الناس في وقت السحر في وقت لم يتعود القيام فيه لتناول هذه الوجبة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بركة: تسحروا فإن في السحور بركة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم البركة تعم حتى ما تأكله، تسد به غمرك وتدفع عنك الجوع فإن هذه المقينات يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. وفي وقتها كذلك كما يبارك الله عز وجل في عامة الشهر من رمضان. فمرتبة التغير حدث في الكون كل الأوقات تنضبط على مواقيت الفطر والسحور. فالناس جميعا تتوقف أعمالهم في كل البلاد الإسلامية تتوقف الأعمال تماما عند وقت الفطر لأنهم يأخذون من ذلك درسا. فتتوقف الأعمال عند كل صلاة وعند سماع المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة. فتغلق المتاجر والشركات والمصانع وتتوقف السيارة عن السير حتى تمتلئ المساجد وتعمر بالمسلمين في أوقات الصلاة. كما أنهم في رمضان ينقطعون عن كل الأعمال ويتناولون وجبة الإفطار حتى من يعمل مساء فإن أعمالهم جميعها تتوقف يتناولون وجبة الفطر ووجبة السحور. وكل ذلك ضبط على هذه المواقيت ضبط على هذا اليسر الذي يسره الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى بين ذلك واضحا عقب الكلام على آيات الصيام فقال يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم أي ما هداكم إليه من الإسلام وما وفقكم إليه من الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن. فكل ذلك محض فضل ونعمة ينبغي أن تشكروا الله عز وجل عليه ولعلكم تشكرون. فاشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه فإن الله سبحانه وتعالى يسر لكم وأعان على فعل هذه الطاعات فاشكروه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ولا يحرم خيرها إلا محروم. لا يحرم خير هذه الليلة إلا محروم لأنه إذا قام هذه الليلة كتبت له عبادة ألف شهر. فإذا حرمها فمن أين يدرك ذلك ومتى يدركه وهل يعيش إلى ليلة القدر التي بعدها في السنة القادمة إذا ماتته في تلك السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم التمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فأخبر في آخرها أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر. وكان بعد ذلك إذا دخل في العشر الأواخر من رمضان شد البئس وشمر النبي صلى الله عليه وسلم وأحيا الليل وأيقظ أهله وأحيا الليل وأيقظ أهله يتلمس هذه الليلة الكريمة حتى يضاعف الله عز وجل للعبد هذه المضاعفة. ولله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار من يعتبر الله عز وجل في هذه الليلة أو في الليلة التي بعدها. ينبغي أن يقدم الإنسان مسوغات عتقه من النار بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. لا يسر العبد صيامه ولا قيامه فإن هذه العبادة من أجل العبادات وهي يتبع بها العبد أعلى الدرجات كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرحتان غامرتان للصائم لا يفرحهما إلا الصائم. الفرحة الأولى عند الفطر يفرح بتوفيق الله عز وجل أن وفقه وأعانه على إكمال يوم الصيام ولو شاء لحرمه ولأفطر قبل تحية الصيام ولكن الله أعانه ووفقه حتى عبر هذا اليوم إلى وقت الفطر. فهي فرحة بفضل الله وبرحمته ولبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. ثم فرحة الصيام يشفع له عند الله يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا ربي إن أعطوا الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي إن أعطوا النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فيقبل الله عز وجل شفاعة هذه العبادة فيك إذا ما أقمتها وأديتها على حقوقتها. ثم إذا خرجت من دائرة الحساب نودي عليك من باب الريان: فلان ابن فلان يدخل من باب الريان. فرحة غامرة. الجنة لها سبعة أبواب: هذا باب الصلاة، وهذا باب الصيام، وهذا باب الزكاة، وهذا باب الجهاد. وينادى على العباد من الأبواب، وأبو بكر رضي الله عنه نادى عليه من كل الأبواب. وأنت أيها الصائم بعد شفاعة الصيام ينادى عليك من باب الريان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب. فإذا دخل الصائمون في الجنان فإن الله عز وجل يكلمهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا بما قدمتم في الأيام الخالية. فإنهم تركوا طعامهم وشرابهم لأجل الله، فعوضهم الله عز وجل أعظم العوض. قال الله تعالى وهو يلاهي الصائمين الملائكة: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. أيكم معاشر الملائكة الذين قالوا يوما: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يباهي بهؤلاء الصائمين معاشر الملائكة فيقول لهم: انظروا انظروا، هذا عبدي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، أي لا لشيء، وإنما يدع ذلك كله لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. العبادات كلها لله، ولكن عبادة الصيام بعيدة عن الرياء قريبة إلى الإخلاص. العبد يراقب ربه فيها في السر والعلن، إذا كان مختفيا أو كان ظاهرا فإنه ممتنع عن الطعام والشراب والدماء. وذلك من أعظم درجات العبادة وهي الإحسان. فالإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الذي يحدث في عبادة الصيام. العبد يراقب ربه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا، ولذلك كانت عبادة خالصة لله عز وجل، وهو الذي يجزي بها يوم القيامة. فانظروا عباد الله: الكريم المنان، الغني الحميد سبحانه وتعالى، الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يقول للشيء كن فيكون، إذا أراد أن يعطي كم يعطي، وإذا أراد أن يعطي بنفسه فكم يكون كرمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آت فقال له: يا رسول الله اعطني. فأعطاه غنما بين جبلين، أي واديا مليء بالغنم. فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكيف برب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بالمنعم الكريم المنان الجواد سبحانه وتعالى إذا أنعم عليك وأعطاك بنفسه كم يعطي؟ سبحانه وتعالى أجرا على هذا الصيام تهنئ لمشاعر المؤمنين ومشاعر الإيمان في داخلك نحو هذه العبادة الجليلة التي اختص بها شهر رمضان، وهي بعد ذلك نافلة. فهذا الشهر عباد الله عظيم القدر جليل الشأن، وأن الله سبحانه وتعالى جعله من نعمه علينا، فينبغي عباد الله أن نستقبله أعظم استقبال، وأن نعد له عدة، لأن كل إنسان إذا أراد أن يقبل على شيء مهم لا بد أن نتجهز له تجهزا يليق بهذا الأمر. فالمسافر يتجهز بطعام وشراب ولباس يناسب الجو إن كان حرا أو باردا، ومعه العلة التي يتعامل بها إلى إثبات البلد يسافر إليها إن كانت ريالا أو دولارا أو دينارا فيتجهز هذا التجهيز، والمجاهد لا بد أن يعد عدته من آلة حربه سواء كان فرسه أو سيفه أو درعه أو خوذته التي يضعها على رأسه من التي تسمى المغفر، أو إذا كان بالحرب الحديثة لا بد أن يكون عنده تجهزا، وكل ذلك قبل أن يخرج إلى الأمر المهم الذي يعد الذي يريد فعله وتحقيقه. وكذلك إذا ما أراد العبد أن يحصل فضل هذا الشهر فلا بد أن يتجهز له أعظم التجهيز وأن يعد له أعظم العدة. قال الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين الذين تخادعوا عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو أنهم أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لأعدوا للخروج عدة. ونحن نقول ذلك للصائم والمزكي والحاج والمصلي إذا ما أراد ذلك ينبغي أن يتجهز لتلك العبادة وأن يعد لها عدتها التي تليق بها حتى يمنح من الله سبحانه شرف العبادة. لأن الله عز وجل لما تخاذل المنافقون وتراجعوا ظنوا أنهم هم الذين لم يخرجوا للقتال فقال الله: ولكن كره الله بعاثهم. فالله عز وجل كره منهم أن يعبدوه ولم يسخرهم لذلك ولم يستخدمهم ولم يستعملهم في عبادته ولكن حرمهم الله عز وجل لأن الله يكرههم. فقال الله عز وجل: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ولذلك العبد إذا وجد نفسه مفطرا في رمضان فليستعمل تلكم الآية، فإنه ليس أنه الذي يفطر أو يتجرأ على معصية الله ولكن الله هو الذي أبعده والله هو الذي حرمه ومنعه من أن يتقرب إليه لأن الله يكرهه. وذلك بتاريخه الأسود وصحيفته السوداء الملوثة بالذنوب والمعاصي والآثام، فإنه لم يكن عنده سبيل لأن يكون عبدا لله عز وجل وأن يتقرب إليه. ووفق الله عز وجل المؤمنين وأعان الله عز وجل المتقين. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله، فان هذا الشهر الكريم حافل بالخيرات فهو بحق شهر الطاعات وبستان الخيرات، تنتقل فيه من زهرة إلى زهرة وتنتقل منه من طاعة إلى طاعة، كل زهرة تقطفها إنما هي حلوة مذاق. فإن هذا الشهر فيه كثير من الطاعات والعبادات، أول ذلك الصيام، ثانيا عبادة الله قراءة القرآن، وقراءة القرآن ليست خاصة بشهر رمضان وإنما فيها جد واجتهاد في هذا الشهر، لأن الشهر هو خارق لأن هذا الشهر هو شهر القرآن. نزل فيه القرآن جملة واحدة من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا القرآن في شهر رمضان، وأنزله في ليلة سماها مباركة. وينبغي عباد الله أن تنظروا إلى هذا الأمر، الشهر مليء بالبركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر مبارك. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال الله عز وجل في ليلة القدر: إنها ليلة مباركة. فقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مدرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، شهر عام بالخير والبركة، فبين الله عز وجل ذلك وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به حقيقة بصوت محرف، وسمعه أمين جبريل، ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير. هذا القرآن هو المبراس المضيء، هو السراج المنير الذي يضيء لنا طريقنا إلى الله عز وجل. فيه كل شيء. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيه أمر الدنيا وأمر الآخرة، لم يفرط الله سبحانه وتعالى فيه من شيء. ومن اطلع على كتاب الله عز وجل وجد فيه ذكر كل شيء، من أول من خلق الله عز وجل الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما بعد ذلك من الحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وكل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل جعله أعظم الكتب المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، أنزله الله عز وجل على أفضل الأنبياء والمرسلين وأكرمهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر عباد الله خاصية بهذه الأمة، فينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها. من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل في رمضان يدرسه القرآن، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يقول في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه جبريل يدرسه القرآن أكبر بالخير من الريح المرسلة، وذلك لتأثير القرآن في الإنسان، فإنه يزداد خيرا إلى خير، ويزداد فضلا إلى فضل، ويعلو درجات ويسمو. فإن العبد تنتهي درجته في الجنة عند آخر آية يقرأها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن في الجنة: اقرأ ورتل، كما كنت تقرأ وترتل في الحياة الدنيا، فإن درجتك يعني في الجنة عند آخر آية تقرأها. فكم قرأت عبد الله وكم تقرأ وهو ممات الاستعداد لقراءة القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا، وكان يحفظه بلا شك صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمنا إياه، وكان أول العاملين بكتاب الله والداعين إليه عليه الصلاة والسلام، فتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من السلف من يقسم القرآن فيختمه في 7 أيام أو في 10 أيام، أو منهم من كان يختمه في 3 أيام. وذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في ليلة، يقف قائما بين يدي الله عز وجل يقرأ القرآن في ليلة واحدة. فليكن لأحدنا وقت على ما يستطيع وما يطيق، لكن لا يمر رمضان إلا وقد ختم القرآن تلاوة وتدبرا، فعالا بكتاب الله عز وجل، وتأسيا بما دعا إليه القرآن الكريم عن سيد المرسلين أو عن الأنبياء والمرسلين من قبله، أو التزام بالشرائع التي أمر الله عز وجل بها. ينبغي أن يكون العبد وهو يقرأ متدبرا للآيات يفهمها ويعيها وينظر في تفسيرها. وهناك تفاسير ميسرة ومختصرة وفيها معاني الكلمات التي تفهم هذه الآيات، فالإنسان يستطيع أن يتدبر مثل هذه الآيات ويعيش مع القرآن حتى يؤثر فيه هذا الكتاب فيقوده إلى الجنة. فإن العبد إذا جعل القرآن أمامه وقرأه وتدبره عمل به فإن القرآن يقوده إلى الجنة، أي يكون قائدا له إلى الجنة. وإذا جعل القرآن خلفه ظهريا فإن القرآن يسوقه إلى النار، فإن القرآن يسوقه إلى النار سوقا حتى يدخلها. فانظر عبد الله مختار الله أمامك أم خلفك، تعرف أنت من أهل الجنة أم من أهل النار. فالعبد ينبغي أن يحافظ على كتاب الله عز وجل وأن يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى في شهر القرآن. وهذا الشهر عباد الله هو شهر الجود والكرم وشهر الإطعام، فإنه من فطر صائما كان له مثل أجره. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والعبد عندما يكون جائعا يكون محبا للطعام، فإذا أنفقه كان منفقا لما يحب، وهو قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك تسعى النفوس إلى الجود في رمضان وتكون أكثر جودا في رمضان. وانظر كم يوزعون الطعام على الناس في رمضان، وكم تفرس النوارق في الطرقات وفي الشوارع والأزقة وفي المساجد وغيرها وفي الحرمين الشريفين. ملايين من البشر يجتمعون على الطعام عند وقت الإفطار في المساجد، خاصة في الحرمين الشريفين. فأنت لا تعرف من أتى بهذا الطعام ومن جد به، لكن لا يكون هناك إنسان في شهر رمضان في الحرمين أو في المملكة كلها إلا ويجد طعامه وسحوره بغير أن يدفع نفقة في ذلك إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب. وإنما تمد الموائد في كل المساجد، خاصة في الحرمين الشريفين، في داخل المسجد، في الشوارع، في الطرقات، في الأزقة، ويقدم فيها كل شيء عند الإفطار، كل شيء يقدم فيها عند الإفطار. ولكن إن النفس تهفو إلى الجود في هذا الشهر، لأنه شهر القرآن الدافع إلى فعل الخيرات، ولأن العبد يحب أن ينفق مما يحب، فلذلك تنفق الأموال وأكثر ما ينفق الطعام، وأنتم تلاحظون ذلك جيدا. ومنح الله عز وجل فاعلي ذلك، وبين أنه من فطر صائما كان له مثل أجره. وهو شهر العمرة المضاعفة كما يكون الحديث فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان رمضان فاعتبري، فإن عمرتك في رمضان تعدل حجة معي. وهذا الشهر عباد الله شهر الاعتكاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان يتنفس ليلة القدر. وهو شهر الزكاة أيضا، زكاة الفطر من الطعام تخرج في آخر رمضان طهرة للصائم من الدهر والرفث وطعمة للمساكين. وكل ذلك فضل أودعه الله عز وجل في هذا الشهر. هذا مع سمو هذه الروح وعلوها، فإنها ترتفع عن كل قدر وعن كل دنس. فإنسانك أحد أو قتلك فلتقل: إني صائم، إني صائم، أي أني لست بهذا الوسخ، لست بهذه القدر، لست أعيش حياة النتن، وإنما أعيش حياة الأسم فيها، لا يتحدث لساني إلا بكل خير. فإن لساني مشغول بذكر الله عز وجل، مشغول عنك، عن سبك، عن مقاتلتك، مشغول عنك، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، لأن لساني ينهج بذكر الله عز وجل، وعيناي مشغولتان بالتفكر في آلاء الله ونعمه، وفكري وبالي مشغول بالله عز وجل، وكم من نعمة أنعمها علي. منذ كنت جنينا في بطن أمي إلى أن أخرجني الله عز وجل طفلا وليدا لا أستطيع الحراك، إلى أن أتقلب على فراشي، إلى جلوسي، إلى حكوي، إلى خطوي، إلى مشي، إلى أن أصبح شابا مفتول العضلات. فإن ذلك كله نعم من الله عز وجل، فبالي مشغول بأن الله هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، أنه سبحانه وتعالى صاحب كل نعمة وولها. فينبغي أن ترجع الفضل إلى أهله، فارجع الفضل إلى الله عز وجل واشكره على نعمه. ولا تجحد نعمة الله وتكثرها بمعصية الله سبحانه وتعالى، فليكن لأيديك مشغولتان ولرجلاك مشغولتان. وكذلك ينبغي لعباد الله أن تصبوا آذانك وأن تمسك لسانك عن غير ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن غير ذلك ضياع للعمر وضياع للجهد وضياع للمال وضياع للعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا من المتقين إماما. اللهم اغفر الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خلق بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، فألق عليهم عذابك وعزك إله الحق. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم، واجعل دينهم في نحرهم، واجعل الدائم تعاليهم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفره والمنافقين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في فلسطين المحتله. اللهم طهر تسجيلك الاقصى من الناس اخواننا القرده والخنازير. اللهم لعن اليهود تكثيرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم ارسل عليهم كسفا من السماء وامطرهم حجاره من سجين. اللهم ارسل عليهم نارا تحرقهم وماء يغرقهم وامرا واوبئه تفلك بهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا من اهل السنه في لبنان وفي العراق. اللهم ثبت اقدامهم والف بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم سدد رميهم والف بينهم، وثبت اقدامهم وضمهم جراحهم يا رب العالمين، وارحم موتاهم. اللهم ارحمهم من جوع وامنهم من خوف. اللهم انصر اخواننا في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انهم ضعفاء فقويهم. اللهم لا حيلة لهم الا بك يا رب العالمين، ولا مولى لهم الا انت، فكن لهم نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحمك. اللهم اغفر تقصيرنا نحو اخواننا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.